أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنام ونور الملك العلام الطهر الطاهر محمد وعلى آله الأصفياء والأولياء والخلفاء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيه تقسيمات الاستصحاب. التقسيم الآخر في الاستصحاب تقسيم إلى الشك في المقتضي والشك في الرافع، يعني إما يكون المستصحب شك في المقتضي أو شك في الرافع. وهذا التقسيم على حال ربما قيل أنه نشأ وقيل بالتفصيل فيه، يعني الشك في الرافع أو الرافعية أو المانع أو المانعية. طبعا الشك في الرافع مثال أو يعني حصة، وإلا لا ينحصر برافع ورافعية، مانع ومانعية، وهنا مجرة في مقابل مقتضي، يعني كل شيء في مقابل مقتضي. فنعم جرى، اشتهر في مدرسة الوحيد البهبهاني رحمة الله عليه، جل كثير من تلاميذه الشيخ طبعا أصر على هذا المبنى بعد الشيخ الأنصاري في الرسائل على التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في مقابل المقتضي عنوانان الرافع. حينئذ وقع الكلام أصلا بغض النظر عن هذا التفصيل يلتزم به ما يلتزم به بحسب الأدلة، تصور هذا التفصيل معه، يعني كما مر، لأن هذه التقسيمات إنما تعرضنا لها هنا قبل الأدلة لأنها أقوال في المسألة، ولا نلتفت منها هنا أن فائدة التعرف على حقيقة الأقوال في حقيقة فرض المسألة، هذا أمر. حقيقة الأقوال هذه مرحلة في الاستنباط ما وراء التعرف على فرض المسألة. فرض المسألة بمثابة تصور الموضوع، الأقوال في المسألة بمثابة التعرف على محتملات المحمول، أنواع المحمول. فبصراحة يعني ذوي العارضة الفقهية يهتمون بهاتين المرحلتين، يقولون عند ذبة فقهية عارضة فقهية، هاتان المرحلتان لامعتان في ذوي العارضة الفقهية أو الروية الفقهية أو الذبة الفقهية، لأنها مهمة جدا 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 مهمة. أحد أهميتها وثمرتها أنه الإنسان إذا في ذهنه لم ينقدح احتمالات وتصورات عديدة كيف يدقق في الاستظهار، تركيب الظهور، أنه يدل على كم محتمل، محتمل واحد اثنين ثلاثة، الألفاظ القرائن الموجودة في مجموع الروايات، ها شو إذن السابقة التصورية تعطي الإنسان أفق أوسع. طبعا هناك في مقابل هذا البعض يرى أنه الأقوال تسبب شوب ذهني وشائبة ذهنية عن صفاء الاستظهار، وبالتالي سوف تمنع المجتهد عن أن يستنبط شيء جديد. مو قصة الجديد لجديدة، يعني المعنى الواقعي الذي لا يتأثر بتلوينات أفهام الآخرين. هذه طبعا إشكاليها صحيح معنونة، فكيف مع تلك الفائدة التي تذكر في التعرف على القرآن؟ جوابها إيش؟ جوابها بدأ الإعلام يعني ينتهجون هذه الروية. أولا يذهبون للروايات نظرة عابرة، قد يسميها قضايا الدين العراقي النظرة، يسمي النظرة حمقاء أو قل عابرة سطحية، لكن هذه النظرة العابرة السطحية لربما تلفت الباحث والمستنبط إلى قرائن، لأن ذهنه اعترك واعتلج بالروايات التفت إليها، والكل ما التفت إليها يمكن، لأن البقية ربما تأثر بعضهم البعض فسبب تغافل عن قرينة. يصير هذا موجود. ثم لكنه بعد أن يمر مرور نظرة عابرة المفروض عليه أن يدون بعض النقاط لأنها قد تغيب، يدونها ولو تدوين بشكل مثلا عابر. بعد ذلك ماذا يصنع؟ بعد ذلك لابد عليه أن يحرر الفرض الفقهي بشكل شمولي للتصورات المحتملة، له تحرير فرض المسألة. بعد ذلك تأتي مرحلة ثالثة، شنو؟ مرحلة تمحيص وتحرير الأقوال، اللي هو مر بنا الآن أن ذوي العارضة الفقهية يقومون به. ثمرة هذا ماذا؟ كما يقول كثير من الفحول أمثال صاحب جواهر كشف الإثام الصيمري وغيرهم، السيد الباقاني رحمة الله عليه، أن الأقوال أولا توسع أفق الإنسان كما مر بنا، أن تعطي مناورات في الاستظهار توسع في الفق. ثمرة ثانية أن الأقوال بالدقة بمثابة شروحات، وأن الأقوال في الحقيقة بمثابة فريق علمي مساعد إليك أنت أيها الباحث. فرق بين تشغل كمبيوتر واحد ولو كمبيوتر قوي وبين تشغل معاه كمبيوترات مساعدة بلا شك. فلذلك ورش العمل ما يسمى الآن بالاصطلاح العصري أو الاصطلاح القديم الحوزوي جلسة مشاركية بحثية كومباني، هذه مثمرة جدا، سيما مع إدارة البحث بطريقة ذكية تصير شفافة علمية، تثمر كثير، يعني ما يصير فيها لغط غير جدوائي أو كذا فلان، طبعا هذه يرد لها نوع إدارة. وكان تدريس الميرزا الكبير في سامراء كله بهذا النمط، درس رسمي يعني يوميا، ورشة عمل ما كان يعني إلقاء فقط، يسير ثم مصادر عند الكل موجودة بشكل منظم مرتب، تصير مشاركات تصير إدلاءات تصير كذا، يطلع البحث جدا جدا ناضج. طبعا قبل الميرزا الكبير موجود في ترجمة ملا أحمد النراقي في ترجمته في روضات الجنات، درس الرسم اليومي كان أيضا بهذه الطريقة، ما كان فقط إلقاء، يعني يلقي شيء ثم يتداول مسألة ثم تتجمع الأدلة المواد كذا ينضجها. لذلك يقال أن النراقي رحمة الله عليه ملا أحمد يعني خوب دقيق النظر فطن وكذا، بس مو الفاصل بينه وبين أقرانه من الأعلام فاصل شاسع، لكن النظريات التي ابتكرها بينه وبين أقرانه ليش فاصل أكبر؟ هو بسبب هذا، يعني طريقة البحث ما ورشت عمل. سأنا ذكرت هذا المطلب لأجل ماذا؟ لأجل أن أشير للأخوان أنه الأقوال بمثابة ورشة عمل، حتى لو كان إنسان بمفرده، بس لما يتعنى للأقوال بمثابة ورشة عمل. تعبير أوصى به أمير المؤمنين: عند مقارنة الأقوال يعلم الخطأ من الصواب. فالضروري العلامة الحلي أيضا في وصية لابنه إنه استبدال الإنسان حتى استبدال الإنسان برأي العلمي، يعني استبدال الإنسان حتى ببحث العلمي خطأ، استبداله برأي العلمي انفراد وين الطاقات الجمعية المجموعية، فرق كبير. أي فالعلامة الحلي ذاك يوصي هذا المطلب، إنما أكد على هذا المطلب لماذا؟ لأنه راجت عند الفترة الأخيرة لا سيما في النجف الأشرف، على كل يعني بعد السيد الحكيم ومشي السيد الخوي رحمة الله عليه، رأيت أنه الأقوال عبارة عن تكديس ديكور فقهي، لا حاجة، لا ضرورة له. تشوف الأدلة ومحصها يدري يشوف الأدلة ومحصها، غير عندك قدرة ذهنية سابقة، عندك فريق عمل أكثر. فكانوا يتعاطون، يعني طغى كثير في، وإل كان في حوزة النجف لا، كان ممشيين، ممشى السيد اليزدي، ممشى آخون، ممشى السيد أبو الحسن أصفواني، ممشى النائيني، والنائيني وسط في كل أمور وأغضياء. المقصود الصناعة الفقهية والصناعة الأصولية نعم مهمة وضرورية، لكن المراحل هذه التي تسبقها بالغة الأهمية جدا الاكتراث بها. على كل فلذا من فائدة الأقوال في المحمول ماذا؟ تعطي بمثابة شروح للروايات. أنت كل ما تتعدد الشروح بلا شك تغنم أكثر. فالمقصود الآن تقسيمات الاستصحاب إنما نخوض فيها هي أقوال لأجل أن يتنبه الباحث في كيفية الاستظهار والاستنباط من أدلة الاستصحاب كمثال. جيد، فنرجع إلى تقسيمات الاستصحاب كأقوال. يدور الأمر بين مطلق الاستصحاب حجة، المستصحب حجة والاستصحاب، أو خصوص الشك في الرافع دون الشك في المقتضي. وما معه معنى المقتضي؟ عدة تفسيرات للمقتضي. هذا لو بنى باني على المقتضي، ما هو معنى المقتضي؟ الشك في المقتضي ليس بحجة، يعني الاستصحاب ليس بحجة فيه، أما الشك في الرافع حجة. ما هو الشك في المقتضي؟ قيل في تعريف المقتضي في مقابل الرافع أن كل متيقن مستصحب يقتضي تكوين البقاء لولا طرو طارئ عليه، هذا اقتضاؤه ومقتضيه لا شك فيه، ينحصر الشك حين دوان في الرافع. فمعنى وجود المقتضي لا الشك في المقتضي، إحراز وجود المقتضي لا الشك وعدم الإحراز في المقتضي، هو أن يكون المستصحب له اقتضاء البقاء تكوينا. هذا تعريف. تعريف آخر للمقتضي إنه يعني له بقاء ولا شك فيه ويحرز، وإنما الشك في الرافع أو الرافعية. تعريف آخر قيل أن المقتضي لا، ما في اقتضاء البقاء أعم من كون تكويني أو حتى شرعي. مثلا الزوجية الدائمة فيها اقتضاء البقاء لولا الطلاق، لولا الفسخ، أي لولا حصول أحد يعني المزيلات للنكاح الدائم فيها اقتضاء البقاء. فإذا ما فيه اقتضاء البقاء شرعا من شرعا أو تكوينا. أما بخلاف مثلا الشك في عقد المنقطع مثلا أو غيره، هو يكون ليس الشك في الرافع، الشك في المقتضي بهالحال. تعريف آخر قريب إلى لهذا التفصيل لفرز المقتضي الشك في المقتضي عن الشك في الرافع، تعريف آخر قيل أن المقتضي لابد يكون في إبرام مبرم، والرافع كأنما يفك إبرامه، ولولا الرافع لولا المانع لولا كذا هو في نفسه مبرم، في إبرام بحسب الزمان أو بحسب الحالات، مو إلا الزمان في إبرام. أما كل جعل ومجعول ليس فيه إبرام فهو في نفسه مزلزل أو كذا، هذا ليس من إحراز المقتضي. هذا تعريف ذكر فيه بين المقتضي والرافع. تعريف آخر بنى عليه الميزة النعيمي، تعريف آخر ربنا علي الميزان نعيني، هذا التعريف يقدم لي مقدم الميزان نعيني، وهو الفرق بين العلم واليقين والقطع. ما هو؟ يقول بأن مثلا الباري تعالى يوصف بالعلم ولكن لا يوصف باليقين، ليس من أسماء الله اليقين. الباري هكذا أنتم مر عليكم شيء ما يوصف الله باليقين أو اسم اليقين متيقن وكذا، ما يوصف. بينما لا، المخلوقات أو البشر أو ذوي النفوس توصف باليقين. وكذلك هناك فرق بين اليقين والقاطع. لطيف هني الميزان يعني بعد في الاستصحاب صرح الفرق بين اليقين والقاطع، مما يدل ينبه أنه مراد الأصوليين حجية القطع ذاتية. هذا التعبير غفلة مسامحة، مرادهم اليقين حجية ذاتية، أو قل العلم للجهل حجية ذاتية، أما القطع حجية ذاتية لا، العلم أو قول اليقين حجية ذاتية، بل أصح بعد العلم حجية ذاتية مرتبة أسبق. وما هو الفرق بين العلم واليقين والقاطع؟ العلم يقول الميزان نعيني، فلذلك الصحيح العلم حجية ذاتية بهذا البيان الذي يذكره الميزان نعيني. العلم يقول ميزان نعيني هو الكاشف، والكاشفية ذاتية فيه. العلم حجية ذاتية أو الكاشف، كاشفية في ذاتية. زين، ما هو اليقين؟ يقول اليقين ليس الجانب الطريقي في العلم. الجانب الطريقي في العلم له حجية ذاتية هو العلم الكاشفية. اليقين الجانب الصفتي في العلم، يعني الثبات، السكينة، الإبرام، هذا جانب صفتي، اطمئنان أو السكينة أو الثبات. زين، إذا القطع ما هو؟ القطع مو نفس الإبرام الموجود في ذهننا هكذا. يقول لا، القطع ليس هو الإبرام، القطع ليس هو الإبرام، القطع هو الجري عن إبرام، الجري عن إبرام، جري، نعم، جري البنائي مو العملي، جري البناء، بناء النفسي، لا غير الإبرام. إبرام لغة عبرية أو سريانية في إبراهيم، إبرام 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 إبراهيم أي. فالإبرام لا، هي حالة ألا بذكر الله تطمئن، السكينة، الثبات، عدم التزلزل، هذه يسمونه يقين. أما القاطع حتى الجزم بمعنى بالدقة ليس هو السكينة، الجزم جزام يتشف، يشفت، هذا اللي يشفت نفس، هاي مقدمات الشفتة نفسانيا، يعني حالة البناء والحركة. اي، فالقاطع او الجزم هو هذا البناء، الحركة النفسية، البناء النفسي، هذا هو الجزم. إذا الميزة النائنية يقول ماذا؟ في فرق بين العلم انصافا. طبعا لا يخفى عليكم الميزة النائنية من أهل المعنى، يعني عند مدرسة خاصة عمان ذوي المعنى والعرفان المعرفة والمجرة، يعني في قبال القاضي بعد وكذا، مشربة مشرب آخر. المقصود أيام ما كان، فالميزة النائنية إذا عنده علم سيد يزدهم هكذا، مع أنه فقيه فحل أيضا من ذوي المعنى ورياضات شرعية خاصة لديه ومكاشفات خاصة، المهم يعني صاحب كذا، عندك عنده شعر ديوان في المجال، هو اليزدي سيد يزدي، مع عارضة الفقهية القوية جدا، هي عارضة المعرفية كذا. المقصود على يتحال، فالميزة النائنية يفرق بين شنو؟ بين العلم واليقين والقاطع، بين العلم واليقين والقاطع. يقول إذا اتضح هذا الفرق بين الشك في المقتضي والشك في الرافع، هنا يأتي أن الشك في المقتضي، يعني الموارد التي يكون فيها شك في المقتضي، إبرام ما موجود، عندك يقين بالشيء، علم عندك، لكن يقين ببقاء ما عندك. يقول الميزان يدقق، شوف الرواية ماذا تقول، الأدلة لا تقول لا تنقض العلم، لا تنقض ماذا؟ يقين. لماذا لم تعبر لا تنقض العلم؟ عبرت لا تنقض اليقين، وليس تعبر، شوف شلون تدقيق العلماء، لا تنقض اليقين، لا، يعني العلم الذي فيه جنب الثبات وسكينة وإبرام، ولم تعبر لا تنقض القاطع، هو اللي ينقض مقاطع، عبرت لا تنقض اليقين، شوف يعني لا تنقض في مقابل القطع، من ما هو الذي قبل القطع؟ اليقين. ولم تعبر لا تنقض العلم، قالت لا تنقض اليقين. فإذا هذا فيه تبيان ماذا؟ فيه تبيان أن الجانب اليقين لفيه إبرام، فيه سكينة، فيه ثبات، هذا تعبر عنه الرواية، لا تنقض في البناء العملي أو البناء النفساني. يقول إذن معنى عدم الشك في المقتضي أنه في نفسه في علاوة على العلم به هو يقتضي البقاء بسبب الإبرام الموجود فيه. هنا الذي ارتكب الميزنائني في لماذا هذا البيان من الميزنائني؟ هذا البيان من الميزنائني كأنما كالرد على الآخوند، وأنه من جانب يستثمر مبنى الآخوند، ومن جانب يزاوج بين مبنى الآخوند الذي سنستعرضه الآن ومبنى الشيخ. دعونا استعرض مبنى الآخوند بعدين أرجع إلى تكميل مبنى الميزنائني. وإنما ذكرت أسبق باعتبار يعني هو يعتبر وفاقي مع الشيخ في التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرابع. يعني من الواضح أنه هذا التفصيل يمنع نصف الاستصحابات أو ما قريب النصف إذا واحد فصل، فيلتزم بذلك الشيخ الأنصاري وكثير من تلاميذ قبل الشيخ تلاميذ الوحيد بباني، ويلتزم بذلك الميزنائني. لكن صاحب الكفاية، أن نذكر تفسير آخر لصاحب الكفاية ثم نعاود لكلام الميزنائني. صاحب الكفاية ذهب إلى كأنما نتيجة لعدم التفصيل، كأنما نتيجة ما يقبل تفصيل الشيخ شك في المقتضي، يعني الاستصحاب مطلقة يجري في المستصحاب. عنوانا هو يفصل لكن نتيجة ما في تفصيل. لماذا؟ لأنه فسر اقتضاء الإبرام، فسره بماذا؟ فسره ليس بتفسير الشيخ الأنصاري والتفاسير التي مرت بنا، فسره أن الإبرام ليس في المتيقن والمستصحب كالشيخ والنائني والبقية اللي ذكره. فسر الإبرام واقتضاء البقاء لا في المتيقن والمستصحب، فسره في نفس في نفس العنوان الإدراكي الذهني لا في المستصحب كشيء خارجي، خارج عن الذهن المقصود، مو خارجي يعني جزئي. يعني بعبارة أخرى المرحوم الأخوند يقول إبرام لأن اليقين فيه إبرام مقابل الظن، ليس فيه إبرام الشك، ليس فيه إبرام الاحتمال، ليس فيه إبرام. فالمقصود النقض، نقض شيء مبرام، هذا الشاهد طبعا تمسك به الشيخ كلمة نقض، أنه شيء مبرم يقال له انقضه. لاحظ هذا الاستدلال من الشيخ على شرط وركن ركين في الاستصحاب بالدلالة التزامية، ولا كلمة مبرم ما عندنا، بس منين استكشف الشيخ؟ من ضدها، لفظة ضدها موجودة في الرواية. شبيه الفقهاء يستدلون على شرطية الموالاة في الصلاة، من أين أتت؟ أتت لأنه نفس التعابير الواردة في خلل الصلاة، مثلا الحدث قاطع، ها شوف القطع ضد ماذا؟ الوصال. فقالوا نفس تعبير بالضد يدل على أخذ الضد الآخر. هذا خبز في استدلال الشيخ مر، يعني هي تتم لشواهد الشيخ التي مرت. المرحوم الأخوند يقول نعم نقبل لابد من الإبرام من مادة النقض. مدعى الشيخ صحيح، لكن لماذا الشيخ الأنصاري حصر الإبرام في نفس المتيقن والمستصحب كي يصير تفصيل بين المقتضي، شكل المقتضي ما يجري، المقتضى الضعيف، المقتضى القوي يجري في الاستصحاب لدفع الرافع، الشك في الرافع أو الرافعية أو المانع أو المانعية. لماذا حصر الشيخ الأنصاري الإبرام في المستصحاب في المتيقن؟ هو لا يقبل، يقول هذا جيد لا بأس، قد يكون الإبرام من المستصحاب المتيقن، لكن لما الحصر في ذلك؟ كذلك يأتي الإبرام من اليقين حالة إدراكية بناء على اكتفاء الآخوند باليقين من الحالة الإدراكية عملا ما يفصل من حمل الآخوند بين ماذا؟ بين الشك في المقتضي المتيقن، إذا كان شك في المقتضي أو الشك في الرافع، لأن الإبرام حصل عليه الآخوند على وفق مبناه من أين؟ ها؟ من نفس الحالة الإدراكية، الذهن عنده يقين، اليقين يقتضي دائما بقاء، فعملا المحمول أخذ ما يفصل، لأن هذا الشرط متوفر في كل موارد الاستصحاب، لأنه دائما فيها يقين، خلاص عملا ما ادعاء أو تقريبا كتقريب استدلالي كذا يقبل هذا إن الاستصحاب لابد فيه من إبرام، عفوا الحالة السابقة لابد فيها من إبرام وثبات، لكن الإبرام والثبات ليس محصورا في نفس المتيقن والمستصحب، بل هو يكتفى في مجيئه بنفس الحالة الإدراكية الذهنية في نفس الإنسان، هو اليقين. يقين شيء مبرم في مقابل الظن، في مقابل الشك، أنت عندك يقين، فلذا يصدق الناقض. هذا مدعى الآخر، فعملا ما يفصل الآخر، لأن اليقين المفروض دائما موجود، أحد ركني الاستصحاب، خلاص إذا ما يفصل. على كل إن هذا المبنى من الآخر كيف يجيب عن النائني ويرجع؟ هذا شاهد أم جيد اللي يذكر الآخر، كيف يجمع النائني بالمبنى الذي مر به سنذكره إن شاء الله في شرحه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.